بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، وقوله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. وعن بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، فقال: اغزوا باسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم مال المهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تغفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا، فهو مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، يعني من تعظيم ذلك ووجوب الوفاء به، فإن التهاون بهذا تهاون في حق الله جل وعلا، وكذلك عدم تقدير له، ودليل على قلة معرفته تعالى وتقدس، وهذا يكون من القوادح التوحيد أو مذهباته. قالوا: قول الله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. العهد المقصود به الأيمان التي تكون بعات، وأنها تكون بين المسلمين والكافرين. أما عهود بين المسلمين فهذا هذه لا تكون، لأن الإسلام يكفي عن المعاهدات. ولهذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا عهد في الإسلام، وأي عهد في الجاهلية فلم يزده الإسلام إلا شدة. ذلك أن المسلم أخو المسلم يجب أن يناصره وأن يكون له عونا في كل ما يعن له، ما أمر الله جل وعلا بذلك. والعهد الذي يكون بين المسلمين وبين الكافرين كالعهد الذي كان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش وصلح الحديبية، يجب الوفاء به ولا يجوز التعرض لنقضه إلا أن يكون الكافرون يحاولون الخيانة، عند ذلك يجب أن ينبذ إليهم العهد على نية. أما ما وفوا فيجب الوفاء لهم، وهذا المقصود به، وليس ذلك معارضا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: والله إن شاء الله إني لأحلف على الشيء فأرى غيره خيرا منه فآت الذي هو خير وأكفر عن يمين، فإن هذا بالأيمان التي يقصد بها الحث والمنع من شيء تخص الإنسان أو تكون له ولغيره، بخلاف هذا الذي ذكر هنا إن العهود التي تكون بين المسلمين وبين الكافرين وأنها تكون مؤكدة بالأيمان وبذكر الله جل وعلا وجعله كفيلا على الجانبين. إذا قال عن بريدة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلمة كان تدل على الاستمرار وأن هذا من الأمور الملازمة الغالب. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش، في السابق الأمير يكون أميرا وقاضيا منفذا ويكون في كل ما يلزم هو الذي يتصرف فيه، وإذا لم يكن كذلك فإنه لا يصلح أن يكون أمير. هذا في أول الأمر، فلما ضعفت الأمور صار كل شيء كل منصب له من يتولاه. إذا أمر أميرا على جيش، الجيش فرق بينه وبين السرية، إن السرية ما كانت 400 فأقل وما زاد على ذلك فهو جيش. والسرية سمي السرية لأنها في الغالب تسري في الليل وتكمن في النهار حتى لا يعلم بها. وقوله أوصاه بتقوى الله يعني في نفسه، وتقوى الله جل وعلا لا يستغني عنها أحد، وهي أن يجعل بينه وبين ما يخافه واقيا بطاعة الله جل وعلا واجتناب معاصيه، يعني امتثال أمر الله والانتهاء عما نهى. هذه هي تقوى الله جل وعلا. وكذلك يوصيه في من معه من المسلمين خيرا، وذلك أن الإمارة غالبا يكون فيها من الترفع والعلو على الناس الشيء الذي قد لا يكون كل إنسان يتحمله، فلهذا يوصيه بذلك حتى ما يغلب الشيطان على الإنسان، لأن الإنسان عنده في نفسه أمور كامنة يود أن يكون هو أرفع من غيره وأعلى من غيره، فإذا تولى منصبا فيه التولي على الغير فإنه الغالب يترفع عليهم ويتكبر عليهم، وهذا من القوادح التي تقدح في الإيمان، لأن الكبر لله جل وعلا والمسلمون أخوة، والمناصب العليا يجب أن تزيد الإنسان تواضعا وتزيده أيضا عملا فيما يكون فيه خير المسلمين عموما. ثم قال: اغزوا بسم الله، يعني مستعينين بالله جل وعلا في جميع أمورك ولا سيما في الأمور المهمة. والغزو هو طلب العدو في بلاده، والفقهاء يقولون في كتب الفقه في كتاب الجهاد، كان كتاب الجهاد يعني في وقته، وقد يعطل الجهاد في أوقات كثيرة لأسباب كثيرة متعددة تكون غالبة للمسلمين لا يستطيعون ذلك. يقولون في كتب الجهاد يجب على المسلمين الغزو ولو في السنة مرة، هذا على أقل التقدير، ولكن هذا إذا كان هناك إمكانيات وقدرات، وإذا لم يكن فالمسلمون مقصرون والله يحاسبهم على ذلك. وقوله قاتلوا من كفر بالله، هذا عموم يدخل فيه جميع الكفار، قاتلوا من كفر بالله، ما يخرج منه من ذلك إلا من أخرجته الأدلة كما سيأتي. ما قالوا اغزوا هذا تأكيد، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا. الغلول هو إخفاء شيء من الغنيمة قبل القسمة، والغدر هو الخيانة، وهذا لا خلاف في تحريمهما، بل إن هذا من الكبائر، كلاهما من الكبائر العظيمة التي توعد عليها بالنار. ولا تمثلوا، والتمثيل مكروه، وهو التشويه في القتيل في المقتول، قطع أنفه وقطع لسانه وأذنه وما أشبه ذلك. ونقول مكروه لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل شيئا من ذلك كما فعل في العرانيين. ولا تقتلوا وليدا، وليدا يعني صبيا سواء كان ذكرا أو أنثى، وذلك أن الذي يقتل هو من يقاتل أو من يعين على القتال سواء بالرأي أو بالفعل أو بغير ذلك. وإذا لقيت عدوك من المشركين، وقوله عدوك للإغراء والاحتياط، كون الإنسان يكون دائما يعني ولا سيما الأمير مستعدا ومحتاطا لئلا يصيبه العدو غرة وغفلة، فإنه عدو، والعدو يبحث عن مواطن الضعف ويتحين الفرص، فيجب اليقظة والاستعداد. وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، وكلاهما بمعنى واحد، الخصال والخلال، فأيتهن ما أجابوك، أيتهن مفعول وما زائدة، أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، يعني كف عنهم القتال، وذلك أن القتال ليس لأجل الدنيا ولا للاستيلاء على البلاد ولا غير ذلك، وإنما هي رحمة للكافرين لإدخالهم في دين الله جل وعلا. فإذا قبلوا واحدة من هذه الثلاث وجب الكف عنهم وتركهم وبلادهم. وقوله ثم هكذا ثبت في صحيح مسلم، وهي الصواب حذفها، لأن هذه أول خلال، ادعوهم إلى الإسلام هذه أولها وهي المهمة وهي المقصودة. وفي هذا أن الدعوة تكون واجبة إذا كان الكفار ما دعوا قبل هذه المرة ولا بلغتهم الدعوة، فلا يجوز قتالهم إلا بعد أن يدعوا إلى الدخول في الإسلام، ويقال لهم إذا أجبتم تركتم وبلادكم بدون أن كنتم كالمسلمين، لكم ما عليهم، لكم ما لهم، عليكم ما عليهم. وهذا حتى يتبين للكافرين أن المسلمين لا يقصدون الاستيلاء على بلادهم ولا أخذ أموالهم، وإنما يقصدون رحمتهم وإخراجهم من طاعة الشيطان الذي يكون مآله إلى النار، إلى طاعة الله جل وعلا، ويسعدهم في ذلك. وهذا من الأمور التي تدعوهم إلى الدخول في الإسلام. أما إذا كانت الدعوة قد بلغتهم وقد سبق أن دعوا، فإنه لا تلزم دعوته قبل القتال، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون غافلون، وقتل من قتل منهم وأخذ أمواله. فهكذا إذا كان الكفار قد بلغتهم الدعوة فردوها ولم يقبلوها واستعدوا لقتال المسلمين، فإنه يجوز أن يتحين القائد الذي يقاتلهم غفلتهم فيغير عليهم. فإنهم أجابوك فاقبل منهم، يعني بل منهم بدون مقابل بدون أي شيء، يتركون وبلاده. ثم أدعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين. هذا كان في أول الأمر لما كانت الهجرة متعينة على كل من دخل في الإسلام إلى المدينة. ثم بعد ذلك لما فتحت مكة قال صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، ولكنها تبقى فيما إذا كان الناس في حالة كالحالة المشابهة لما قبل الفتح. ولهذا ذكر العلماء أن الهجرة باقية إلى طلوع الشمس من مغربها، وقد كانت فريضة حتم لا بد منه، كما قال الله جل وعلا إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. والآية نزلت في أناس قتلوا في بدر أخرجوا قهرا مع الكفار وهم كانوا مسلمين، فلما رآهم الصحابة قالوا قتلنا إخواننا، ونزلت هذه الآية. وذلك إذا كان لا يستطيعون إقامة الدين ولا يستطيعون الزياد عن أنفسهم فهنا تجب الهجرة، أما إذا كان عندهم استطاعة فلا تجب الهجرة. كل هذا خوفا على دين المسلم أن يزول ويتحول إلى الكفر. وقوله وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما للمهاجرين، يعني من الأحكام وكذلك مما يحصل لهم من الأموال التي تؤخذ من الكفار سواء غنيمة أو فيء. فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، الأعراب الذين يكون في البادية لا يهاجرون. هؤلاء ليس لهم شيء من الغنيمة إلا أن يقاتلوا، وكذلك ليس لهم شيء من الفيء إلا أن يقاتلوا، والفيء هو الذي يتركه العدو خوفا من المسلمين بلا قتال. ولكن لهم الصدقة إذا كانوا فقراء، يعني الزكاة التي تؤخذ من أغنيائهم ترد على فقرائهم. لهذا قال ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، إذا جاهدوا فلهم مثل ما للمجاهدين. فإنهم أبوا، يعني هذه الخصلة الثانية، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، وهذا دليل على أن الجزية تؤخذ من عموم الكفار سواء كانوا عرب أو غير عرب. ومشهورة المسألة عند الفقهاء الإمام أحمد كذلك الشافعي تؤخذ من أهل الكتاب ومن المجوس فقط، أما الوثنيون والعرب فلا بد من قتالهم، إما أن يدخلوا في الإسلام أو يقاتلوا، فلو بذلوا جزية لا تقبل منهم. وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأخذ من العرب جزية، وإنما أخذها ممن له كتاب وكذلك من المجوس. بعض العلماء يرى أنها تؤخذ مطلقا كما يعطيه ظاهر هذا النص، بينما جابوك فاقبل، ثم لم يبين قدر الجزية هنا، ولهذا اختلف العلماء في قدرها. منهم من يقول أنها 4 دنانير أو 40 درهما، ومنهم من يقول أنها 12، أنها 48 درهم على الغني، وعلى المتوسط 24، وعلى الفقير 12 درهم. وهذا هو المشهور عند الإمام أحمد وعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله. لكن هذا الآن لا مطمع فيه ما دامت حالة المسلمين بهذه الصفة، ويخشى أنهم هم يدفعون الجزية. فإنهم أبوا، هذه الخصلة الثالثة، يعني أبوا عن قبول الإسلام وكذلك امتنعوا من دفع الجزية، والجزية التي تدفع بهذا المقدار مقابل حمايته أن يحميهم المسلمون. فاستعن بالله وقاتلهم، هذه الثلاث الخصال: الأولى أن يدعون إلى الدخول في الإسلام، والثانية إن لم يفعلوا يبذلوا الجزية. والجزية تسقط عن الشيخ الكبير وعن الفقير وعن الذي لم يبلغ، وإنما هي على من عنده مال. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، هذا الشاهد. وفي هذا دليل على أن المسلم سواء كان أميرا أو غير أمير، إذا صار أمامه أمران أحدهما أقل ضررا من الآخر، أنه يرتكب ما هو أقل ضررا. وهذه قاعدة جاءت بها الشريعة في أشياء كثيرة، ارتكاب ما فيه أقل ضرر ما مما هو أعظم وأكثر، احتمال الضرر القليل دفعا للضرر الكبير كثير. وذلك أن إخفار ذمة الله وذمة رسوله ليس سهلا، عظيم جدا، وفيه أيضا انتهاك لحرمة الله جل وعلا ما حرمه، وفيه أيضا تقريرا للناس الذين لا يعرفون حقيقة الإسلام، فيكون بذلك صد عن سبيل الله وعن الدخول في دين الله جل وعلا. إذا رأوا مثل هذا قالوا إذن الإسلام فيه الغدر وفيه الخيانة، يكون هذا من الموانع. الأول أعظم، ولكن يجعل لهم ذمته، يعني الأمير ذمته وذمة أصحابه. معروف أنه إذا أعطي الكفار عهدا في هذا ولو كان من أحد الناس أنه يجب الوفاء لهم به، ولكن في مثل هذا لا يجوز الافتيات على الأمير، يجب أن لا يبرم شيء إلا بإذنه أو هو الذي يبرمه. لهذا قال ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، وبين العلة في هذا فقال فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه. والإخفار هو الخيانة والنقض. ثم قال وإذا حاصرت أهل حصن، يعني هذه مسألة أخرى، فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا، ولكن ينزلهم على حكمه، وهو في ذلك يجتهد، يجب أن يجتهد لإصابة الحكم الحق. وهذا دليل على أن لله في كل قضية حكم، وأن حكمه واحد لا يختلف، وأن المصيب في المجتهدين واحد وليس عددا كما يقوله المعتزلة وغيره. ولكن إذا كان المجتهد أهلا للاجتهاد فإنه يثاب على اجتهاده وخطأه يكون معفوا عنه كما جاء النص في ذلك. أما إذا كان غير أهل للاجتهاد فإنه آثم على كل حال. اقرأ المسائل.
في مسائل: الأولى الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم وذمة المسلمين.
وش الفرق بين كم؟ هذه ثلاثة أشياء.
نعم،
ذكرت ثلاثة أشياء، وش الفرق بين إيش؟
مثبت عندي هكذا، الفرق بين ذمة الله وذمة
ما تقف عند الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وذمة المسلمين حتى نعرف أن الفرق بين أن ذمة الله وذمة نبيه شيء واحد.
فيه مسائل: الأولى الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم وذمة المسلمين. الثانية،
يعني مش الفرق، فرق في أي شيء؟ العظم ووجوب الابتعاد عن الأمور الخطرة، كون مثلا الإخفار في ذمة المسلمين أسهل من أن يكون لذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولكن يعني ما في فرق، يقول لك لكم ذمة الله أو قال لكم ذمة نبيه، لا فرق بين هذا وهذا. نعم.
الثانية، الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرا. الثالثة، قوله أغزو بسم الله في سبيل الله،
يعني أن هذا الاستعانة بالله جل وعلا، أنهم يستحضروا هذا الأمر ويستعينوا بالله من أول الأمر. وفي هذا أيضا إشارة إلى الإخلاص، إخلاص النية، وقال في سبيل الله. وقد سئل صلى الله عليه وسلم عن الجهاد في سبيل الله، من الذي يقاتل في سبيل الله؟ وقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، أما من قاتل للشجاعة أو للدنيا أو للمال أو للوطن ما أشبه ذلك فهذا في سبيل الشيطان. غير أنه إذا كان القتال دفاعا عن بلاد المسلمين وعن ذممهم فهو في سبيل الله. نعم.
الرابعة قوله قاتلوا من كفر بالله،
يعني أن هذا عام يدخل فيه جميع الكفار، فالموجب للقتال هو الكفر، فمن كان كافرا قتل، ولا فرق بين كونه يهودي أو نصراني أو وثني أو ملحد أو غير ذلك. وهذا الذي دلت عليه آيات القرآن كما قال جل وعلا قاتلوهم حتى لا تكون فتنة. قل فتنة الشرك، يعني ما دام الشرك موجود فالقتال قائم. نعم.
الخامسة قوله استعن بالله وقاتلهم،
أيضا هذا من الأمور التي تدل على وجوب التعلق بالله جل وعلا والاستعانة به قتالهم، لأنه إذا لم يعن الله وينصر الله جل وعلا عبده فهو مخذول غير منصور. نعم.
السادسة الفرق بين حكم الله وحكم العلماء،
يعني إشارة بهذا أن الحاكم ما هو كل أحد الذي يحكم في نوازل العلماء وليس العامة، ومع ذلك قد يصيبون الحكم وقد يخطئون حكم الله، غير أنهم إذا كانوا من أهل الاجتهاد فخطهم معفو عنه ويؤجرون على اجتهادهم. نعم.
السابعة في كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري أيوافق حكم الله أم لا،
هذا ليس خاصا بالصحابي، هذا في كل من كان أهلا لذلك. نعم.
باب ما جاء في الإقسام على الله. عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن القائل رجل عابد، قال أبو هريرة رضي الله عنه تكلم بكلمة أو بقت دنياه وآخرته.
باب ما جاء في الإقسام على الله، يعني أنه من محبطات العمل، ومن فعل ذلك ذهب توحيده. والإقسام على الله في الأحكام وفي الجزاء وما أشبه ذلك، ولا ينافي هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، لأن هذا ليس في الأمور التي يجزم فيها أن حكم الله فيها كذا وأنه يفعل بفلان كذا وما أشبه ذلك، وإنما هي من باب الرجاء، وتكون ممن عنده التقى والثقة بربه جل وعلا كما كان البراء بن مالك رضي الله عنه. وكذلك قوله رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره، فهذا منه، لكن هذا هو التألي على الله أنه سيفعل كذا أو لا يفعل كذا، فهذا في الواقع جرأة عظيمة على الله جل وعلا، ولهذا استحق أنه يحبط عمله. قال عن جند بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل والله لا يغفر الله لفلان، قال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي، يتألى يعني يحلف ويقسم ألا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم. وقوله في حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد، هذا الحديث رواه أبو داود وكذلك رواه غيره، كما ذكر رواه أيضا البغوي في شرح السنة بسوطا، وبين أن هذا في بني إسرائيل. قال فيه أنه كان رجلان متآخيين في الله، وكان أحدهما مجتهد والآخر مقصر، فكان المجتهد كلما رأى أخاه على ذنب نهاه وقال يا هذا اقصر، فيقول خلني وربي أبعثت علي رقيبا، وفي يوم رآه على ذنب استعظمه فقال يا هذا اقصر والله لا يغفر الله لك ولا يدخلك الجنة أبدا، فأرسل الله إليهما ملكا فقبض أرواحهما فأحضرهما عند الله فقال للمذنب اذهب إلى الجنة برحمتي، وقال للمتألي المقسم أتريد أن تمنع رحمتي عن عبدي اذهب به إلى النار. أبو هريرة فتكلم بكلمة أحبطت أوبقت دنياه وآخرته، كلمة واحدة صارت سببا لهلاكه ولعذابه في جهنم. وفي هذا خطورة الكلام، كلام اللسان الذي قد يتكلم بالكلمة التي لا يلقي لها الإنسان بالا، أو ربما تكلم بها ليضحك بها القوم فيكتب الله جل وعلا له بها سخطه، صلى الله عليه وسلم. قد جاء في صحيح البخاري وغيره من هذا في هذا المعنى أحاديث عدة، كذلك في حديث معاذ الذي رواه الترمذي وغيره ما قال له ألا أخبرك بملاك ذلك كله، لما ذكر له أبواب الخير وذروة السنام الإسلام ورأسه قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله، قلت بلى، قال أملك عليك لسانك، قلت أو نواخذ بما نتكلم به يا رسول الله، قال ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم أو قال على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. وهذا فيه حديث كثيرة، وقد ألف فيه ابن أبي الدنيا كتابا سماه كتاب الصمت، وذكر فيها حديث كثيرة ينبغي أن يطالع هذا الكتاب. وكذلك السيوطي ألف كتابا في هذا المعنى وغيرهما كثير، وبينوا خطورة اللسان وأنه يجب حفظه إلا من ذكر الله، من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بذل الخير والدعوة إليه. إنسان يجب أن يفكر في كلامه هل هو له أو عليه، أما إذا كان لا يضبط لسانه فهو دليل على أن دينه غير مستقيم. قول أحد التابعين صحبت فلان من الصحابة، أقول فبقيت سنينا وأنا لم أسمع منه كلمة نابية، وفي يوم من الأيام قال لغلامه ائتنا بالسفرة نعبث بها، ثم قال ما هذه الكلمة، والله لا تذهب هكذا، وصار يستغفر ويذكر ربه، فهذه الكلمة فقط جعلها ذنبا كبيرا سيتوب منه ويستغفر ربه. وذكر ابن أبي الدنيا في كتابه هذا يقول إن رجلا كان راكبا على حمار فعثر الحمار فقال تعس الحمار، فقال الملك الذي يكتب الحسنات ليست حسنة فأكتبها، فأوحى الله جل وعلا إلى الذي يكتب السيئات كل ما لم يكتبه كاتب الحسنات فاكتب. فمعنى هذا معنى أن تعيس الحمار كانت في السيئات، كيف الأمور الظاهرة والإنسان في الواقع يجب أن يعلم أنه سائر إلى قبره وإلى ملاقاة ربه وإلى جزائه بعمله، وأن أيامه وساعاته مراحل، كل ساعة مرحلة يقطعها، فيجب أن يستغل وقته فيما هو نافع له، وطرق النفع كثيرة جدا في هذا، قد بينها الله وبينها رسوله. فإن لم يستغل ذلك صارت خسارة كبرى، والندامة ستكون بلا شك. فإن انعكس الأمر صار يتزود في ساعاته بما هو زاد إلى النار، فماذا تكون الحال؟ لكن لا بد من هذا، إما هذا أو هذا، فيجب أن يتنبه الإنسان ويحفظ وقته ويحفظ لسانه ويعلم أنه محفوظ عليه كل شيء. وفي هذا الحديث معتبر، يجب أن نعتبر في مثل هذا. وفي ذلك أيضا وجوب الحذر من الجرأة على الله جل وعلا بأن يقول والله أن يكون كذا أو لا يكون كذا، أو أن يكون فلان في النار أو يكون في الجنة أو يكون، لأن هذا أمر إلى الله لا يجوز أن يقدم عليه ويتألى على الله فيه، ولكن الإنسان يرجو ويخاف. إذا رأى محسنا قل نرجو له الخير ولعل الله يتم له ذلك، وإذا رأى مسيئا قل نخاف عليه ولعل الله يعفو عنه. نعم، اقرأ المسائل.
فيه مسائل: الأولى التحذير من التألي على الله، الثانية كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك عليه.
هذا كون النار أقرب من أحدنا من شراك عليه، هذا جاء في نص حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: النار أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والجنة كذلك. قد يتعجب الإنسان كيف النار تكون أقرب من قدمك؟ قل نعم، ما بينك وبينها إلا أن تموت، فإذا مت على خير وهدى فأنت من أهل الجنة، وإن مت على خلاف ذلك فأنت من أهل النار. يعني ما فيه موضع ثالث، هما موضعان، إما الجنة أو النار، هذا شيء معلوم. فالقيامة ليس فيها إلا هذا، داران فقط: دار الخير والسعادة ودار الشقاء والعذاب، نسأل الله العافية. وعمر الإنسان قصير جدا، كل الأمور التي مضت كأنها أحلام وكأنها ساعات كذب، والمستقبل ما تدري ما هل يحصل لك وقت أو لا يحصل، فالحقيقة عمرك الحاضر، وقتك الحاضر فقط، عليك أن تجتهد باستغلال هذه الساعة، وتستعين بالله جل وعلا، وتأسف وتندم على ما مضى، وتسأل ربك العفو. الأمور قريبة جدا، والإنسان قد يفجأه الموت بلا استعداد. نعم.
الثالثة أن الجنة مثل ذلك. الرابعة فيه شاهد لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليتكلم بالكلمة إلى آخره.
وش آخره؟
يهوي بها السبعين.
طيب كمل.
أما غير مثبت عندي.
إلى آخره يعني يتكلم بالكلمة من رضوان الله، لا يلقي لها بالا، يكتب الله جل وعلا له بها رضاه إلى يوم القيامة. وبالعكس، يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يكتب الله جل وعلا له بها سخطه كلمة واحدة. نعم.
الخامسة أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه.
يعني مثل هذا الذي قابله هذا الرجل يقسم يقول له والله لا يغفر الله لك أبدا، هذا شيء مكروه، أستطيع الإنسان استقباله سماعه، مع ذلك غفر له بسبب هذا. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب لا يستشفع بالله على خلقه. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله. فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه رضوان الله عليهم. ثم قال: ويحك، أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. وذكر الحديث، رواه أبو داود.
بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. وبعد، قال رحمه الله تعالى: باب لا يستشفع بالله على خلقه. الاستشفاع هو طلب الشفاعة، والشفاعة تطلب من الأدنى إلى الأعلى كالدعاء، لأنها نوع من الدعاء، فهي في الواقع ضم دعوة الشافع إلى دعوة المشفوع له عند من يملك ذلك. الله جل وعلا أكبر وأعظم من أن يشفع عند أحد من خلقه، وكل شيء ملك له، والخير كله بيده، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولا راد لما قضى جل وعلا. ولكن الإنسان ظلوم جهول. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى آخر الحديث. وقوله نهكت الأنفس يعني هلكت، وجاع العيال بسبب أن أموال العرب كانت الماشية، وإذا تأخر المطر جاعوا، وإذا هلكت أموالهم أيضا يهلكون. وقوله فاستسقي لنا يعني اطلب لنا السقيا من ربك. وقوله جاء أعرابي ليبين أن هذا لا يجهل، هذا الأمر أمر لا يجهل، ولكن الأعرابي مظنة الجفا والجهل، ولهذا وقع ما ذكر في هذا الذي لا يناسب الطلب لا من العبد والله تعالى ويتقدس عنه. قوله فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله، أما الأول فهو المنكر، نستشفع بالله عليك، وهذا الذي أنكره صلى الله عليه وسلم وسبح الله جل وعلا حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه من تأثره، لأنه إذا انتهك أمر الله تأثر وغضب صلوات الله وسلامه عليه، ويعالج الموقف بما يناسب ذلك، إما أن ينتقم لله جل وعلا أو يعلم ويرشد الجاهل مثل هذا. وأما قوله وبك على الله فهذا غير منكر، والاستشفاع به على الله هو طلب دعائه، وهذا أيضا ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل كل صالح يرجى إجابة دعوته يطلب ذلك منه للطلب الخاص والعام، ولكن الاستشفاع بالدعاء وليس بالذوات كما سيتبين لنا إن شاء الله. وقوله سبحان الله، سبحان الله كرر ذلك لعظم الزلة الجهلة التي ارتكبها هذا الشخص، سبح الله جل وعلا كثيرا، وسبحان اسم مصدر مأخوذ من السبح وهو البعد، معنى ذلك إبعادا لله جل وعلا أن يستشفع به على أحد من خلقه تعالى وتقدس، إنه أعظم وأكبر من ذلك، والخلق لا يملكون مع الله شيئا وكلهم فقراء إليه، وهو الغني بذاته عن كل ما سواه. وعلى ما ذكر ألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم لمرتين، ولكنه قال فما زال يسبح، يعني أكثر من التسبيح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. وقوله ويحك كلمة توجع وتوبيخ، ما قال أتدري ما الله، يعني هو ما يدري ما الله جل وعلا، ولهذا وقع فيما وقع فيه. ثم قال إن شأن الله أعظم من ذلك، يعني من أن يجعل شافعا عند أحد من خلقه تعالى وتقدس، إنه لا يستشفع بالله على أحد، هذا تعليم برفق لهذا الجاهل مع تنزيه الله جل وعلا وتعظيمه. وذكر الحديث فيه أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الله على عرشه، إن عرش الله فوق سماواته وإنه على عرشه، ثم أشار بيده كالقبة، وإنه ليئط به أطيط الرحم بالراكب. وهذا الحديث فيه محمد بن إسحاق، وقد فرح بذلك المعطلة ورموه بكل عظيمة بسبب روايته هذا الحديث مع أنه لم ينفرد به، وقد صححه الذهبي في كتابه العلو وغيره، وأبو داود كذلك صححه احتج به على الجهمية. وفيه إثبات علو الله جل وعلا واستوائه على عرشه تعالى وتقدس، وفيه أن الاستشفاع الرسول صلى الله عليه وسلم كان معروفا عند الصحابة، يطلبون شفاعته سواء في الأمور المهمة مثل الاستسقاء أو في الأمور الخاصة التي تخص العبد، وهذا أمر مشهور. وهذا مثل ما سبق أن هذا ليس خاصا بالرسول صلى الله عليه وسلم، كل من يرجى إجابة دعوته يستشفع به، يعني يطلب منه الدعاء. وقد روي أنه صلى الله عليه وسلم لما استأذنه عمر العمرة قال لا تنسانا يا أخي من دعائك، هذا استشفاع طلب الشفاعة لعمر، فتكلم كلمة أحب إلي من الدنيا وما فيها، وهي كلمة يا أخي، وقد اغتر بعض العلماء في هذا المعنى وزعم أن الاستشفاع مطلقا يجوز بالشخص مطلقا، يعني ليس بدعائه بل بذاته، فقال لا فرق أيضا في ذلك بين كونه حيا أو ميتا، ما دام الاستشفاع بالذوات فلا فرق بذا. واستدلوا بحديث الأعمى الذي مضى وليس لهم فيه متعلق، لأن الأعمى أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب شفاعته، فأمره أن يتوضأ وأن يدعو ويقول بدعائه اللهم شفعه في شفعني فيه، ولو كان بالذات ما يلزم أنه يأتي إليه بل يستشفع به وإن كان في بيته وإن كان بعيدا، فهو في الواقع حجة عليهم وليس له. هذا إذا كان حيا حاضرا ترجى إجابة دعوته، أما إذا كان ميتا أو غائبا فهذا لا يجوز، وهذا من وسائل الشرك وقد يصل إلى الشرك، فالميت يدعى له ولا يدعى كما شرع الله جل وعلا ذلك على لسان رسوله في الصلاة على الميت، يدعى له ويشفع له، وكذلك في زيارة القبر إذا زار الإنسان القبر فإنه يدعو له بالرحمة ويحسن إليه ويتذكر أنه سيكون في قبر مثل قبره، كما قال صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة ولا تقول هجرا، يعني منكرا. عكس عباد القبور الأدلة التي تدل على بطلان ما ذهبوا إليه جعلوها أدلة لهم كعادة المبطلين هكذا، وكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا يدل شيء منهما على الباطل بل كلها حق، والرسل كلهم جاءوا بالتوحيد ولا سيما خاتمهم صلوات الله وسلامه عليه. على هذا الاستشفاع يعني الذي هو طلب الشفاعة قوله هو أمر جائز، وقد وقع من الصحابة رضوان الله عليهم كما في حديث الصحيحين في قصة السبعين الذين يسبقون إلى الجنة بلا حساب، قام عكاشة بمحصن قال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، وهذا له نظائر كثيرة وقعت من الصحابة، ولكنهم رضوان الله عليهم بعد موته لم يذهب أحد منهم إلى القبر فيطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يشفع له أو أن يدعو له، وإنما وقع هذا في القرون في الخلوف التي جاءت فيما بعد عندما بعد عهد النبوة وحصل في الناس من الخلل في التوحيد واختلط الحق بالباطل وطمع الشيطان فيهم، ثم فيما بعد القرون المتأخرة بدأت عبادة القبور والتعلق بهم حتى وصل الحال إلى ما نحن عليه اليوم في أقطار كثيرة من أقطار المسلمين، مع الأسف صاروا يتجهون إلى الأموات ويدعونهم وينزلون بهم الحاجات ويطلبون منهم تفريج الكروبات كما هو الواقع، وكل هذا مناف للتوحيد الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم.
فيه مسائل: الأولى إنكاره على من قال نستشفع بالله عليك، الثانية تغيره تغيرا عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة، الثالثة أنه لم ينكر عليه قوله نستشفع بك على الله، الرابعة التنبيه على تفسير سبحان الله.
صدق بهذا أن هذا وقع فيه إخلال في حق الله جل وعلا فجاء بالتسميع، كما أنه جل وعلا إذا ذكر ما يقدح في حقه جل وعلا عن المشركين يسبح نفسه سبحان الله عما يشركون، وهذا مثله. نعم.
الخامسة أن المسلمين يسألونه الاستسقاء.
الاستسقاء وغيره، هذا أمر مشهور، ولكن هذا كان في حياته صلى الله عليه وسلم، أما بعد وفاته فلم يطمع الشيطان فيهم أن يسول لهم أن يسألوا شيئا لمعرفتهم التوحيد ومعرفتهم الحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.